بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو اللقاء الثاني في هذه الدورة العلمية الموسومة خذوا عني مناسككم على قناة التأصيل العلمي للنساء بإصرار الشيخ علي بن عبد الله عكور حفظه الله تعالى. ومعنا في هذه الليلة شيخنا الفاضل والحبيب الشيخ يحيى بن محمد النجمي حفظه الله تعالى، الذي أجاب على مضض وقبل دعوة أبنائه وإخوانه في قناة التأصيل العلمي ليلقي على مسامعنا محاضرة علمية بعنوان الحج وأثره في الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف. ودون أن نطيل عليه نتركه يتحف مسامعنا بما فتح الله عليه في هذا الباب. تفضل شيخنا.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي جمعني بإخواني في هذا اللقاء في هذه الأيام والليالي الفاضلة، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين ومن المتبعين سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولقائي معكم في هذه الدورة في موضوع هام، وهو في أثر الحج في الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف. ومن المعلوم لكل مسلم ومسلمة أن الله جل وعلا الذي شرع الأحكام والعبادات فإنه شرعها جل وعلا لحكم عظيمة وغايات جليلة. ومن ذلكم هذه العبادة الحج التي هي مدرسة عظيمة، قال الله جل وعلا فيها ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية ومنافع دنيوية ومنافع أخروية ومنافع اجتماعية، كل ذلك تجتمع في هذه العبادة العظيمة. والواجب على المسلمين أن يحمدوا الله جل وعلا الذي شرع لهم هذه العبادة لتزكى بها نفوسهم وليتقربوا بها إلى مولاهم وخالقهم جل وعلا، ولتطهر بها قلوبهم، ولتخف بها نفوسهم من الآثام والذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج يهدم ما قبله، أي من الذنوب والمعاصي. ومن أهل العلم من قال أنه يشمل حتى الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمرو بن العاص وأراد أن يبايعه قال وقد مد يده للمبايعة ثم قبضها، قال ما لك يا عمر؟ قال اشترط يا رسول الله. قال ما تشترط؟ قال أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. قال أولم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله. فأخذ بعض أهل العلم أن من حكم الحج تكفير جميع السيئات صغيرها وكبيرها، وهذا لا يبعد. مما رجح ذلك الإمام العلامة الألباني رحمه الله، فللحج أيها الأحبة حكم وأسرار ومعاني ينبغي على الحاج أن يتفكر فيها ويتمعن فيها ويستشعر عظمة هذه العبادة، ويسأل الله جل وعلا أن يوفقه لتحقيق المقصود الأعظم والأثر الأعظم من الحج. وأعظم أثر للحج هو تقوى الله عز وجل، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه، قال سبحانه في آيات الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله الحج، وما يكون فيه من عبادات من طواف وسعي ورمي للجمار وذبح وحلق وترك لبس المخيط والزينة، كل ذلك من شعائر الله، فيجب تعظيم الله جل وعلا. والله جل وعلا قال أيضا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فمن حكم الحج ما يحصل عليه الحاج ويكسبه من تقوى الله عز وجل، لأنه يكون بعيدا عن مواطن الفتن من فتن الدنيا، فتنة المال والولد، فيكون بعيدا عنها. وقال ربنا جل وعلا في الأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا إخلاص العبودية لله جل وعلا. فالحج مدرسة عظيمة يتربى فيها الحجيج على العبودية لله جل وعلا والطاعة له والانقياد له سبحانه وتعالى. ومن حكم الحج العظيمة أنه يوحد صفوف المسلمين ويجمعهم كما اجتمعوا على كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله، وعلى كلمة واحدة للحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهم كذلك يجتمعون في هذه العبادة، فتكون قلوبهم على قلب واحد، وهم يجتمعون في مكان واحد وزمان واحد وعلى لباس واحد، ويدعون ربا واحدا يتوجهون إليه، وغايتهم واحدة وهو نيل الفضل والأجر من الله جل وعلا. فالواجب أن تتوحد صفوفهم، تتآلف قلوبهم، تجتمع كلمتهم، ويشعرون أنهم كالجسد الواحد، لأن الإسلام دين اجتماع لا دين تفرق وتحزب واختلاف. قال ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة أمة جعل الله جل وعلا عباداتهم سويا يؤدونها، الصلاة تؤدى جماعة، وهكذا الحج تؤدى جماعة، فهذا من فضل الله جل وعلا على أمة الإسلام أن هداهم لهذه العبادات لكي تتآلف قلوبهم. فالواجب على المسلمين أن يعظموا هذا، أن يعظموا هذه العبادة ويعرفوا لها حقها. والله جل وعلا جعل الحج يجتمع فيه المسلمون على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وتباعد بلدانهم، فيأتي هذا من قبائل العرب، وهذا من قبائل العجم، وهذا من الشرق، وهذا من الغرب، وهذا من أوروبا، وهذا من دولة بعيدة، يجتمعون فيتعارفون. فمن مقصود الحج الأعظم تآلف المسلمين وتعارفهم، وأن يكونوا مجتمعين لا متفرقين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومن مقصود الحج الأعظم أن يتعارف المسلمون ويتلاقوا ويكون بينهم تقوية لأمة الإسلام والوحدة الإسلامية. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في ذكره منافع الحج، قال: ومن تلك المنافع تيسر اجتماع المسلمين من أقطار الدنيا في أوقات معينة وفي أماكن معينة ليشعروا بالوحدة الإسلامية، ولتمكن استفادة بعضهم من بعض فيما يهم الجميع من أمور الدنيا والدين. وبدون فريضة الحج لا يمكن أن يتسنى لهم ذلك، فهو تشريع عظيم من حكيم خبير، والحمد من حكيم خبير، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله من أضواء البيان. ونحمد الله عز وجل أننا في كل عام يجتمع الحجاج ويجتمع علماء المسلمين في مكة في ندوة تجمعهم تسمى الندوة الكبرى للحج. وفي هذا العام وصل رقم هذه الندوة بفضل الله إلى 50، وهذا فضل من الله جل وعلا على أمة الإسلام. يتناقشون فيها أحوال المسلمين وبعض المسائل التي تهم المسلمين، وكذلك جعل الله جل وعلا بعض الشعائر والأعمال في من أجل تآلف المسلمين. ونرى ذلك جليا في قوله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال جل وعلا أيضا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع الذي يقنع، يسأل ويقنع بما أعطيته، والمعتر قيل أنه الذي يتعفف لكنه يمر من بين يديك ولا يسأل، لكن تعرف من أنه محتاج. فهذا فيه بيان أن الإسلام من اهتمامه بالاجتماع والتلاحم والرحمة التي تكون بين المسلمين أن يتفقد هذا الغني الذي ذبح أو نحر هديه أن يتذكر إخوانه من الفقراء والمحتاجين والمساكين، فيمنحهم ويعطيهم من هذه النعم التي أعطاه الله جل وعلا. فإن ذلك علامة على الإيمان والتقوى. ولذلك قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. تحفيز الإحسان، لأن الإحسان سبب لتآلف القلوب. ولذلك قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإحسان إنسانا. فهذا من أعظم أسباب الألفة بين المسلمين والاجتماع وعدم التفرق، أن يحسن بعضهم إلى بعض فيما يكون في الحج من الذبح والهدي والقربان لله جل وعلا. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله جل وعلا الذي شرع هذه العبادة إنما شرعها لحكمة عظيمة. فالحاج عندما يلقى إخوانه المسلمين في ذلك الموطن وذلك الموضع، فإنه ينظر في حالهم ويسأل عما يكون من أوضاعهم في بلدانهم، فيحصل الخير العظيم بالدعوة لهم وبذل المعروف إليهم. كل ذلك لأن المسلم أخو المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فالحج يقوي الأخوة الإسلامية ويجعل المسلمين متحدين، لا فرق بين أعجمي ولا عربي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى. وهذه الحكمة من أعظم حكم الحج، حكمة المساواة. فلا يرى الحاج نفسه فوق أحد من إخوانه، فالحجاج يتساوون في لباسهم، في إحرامهم، وفي أمكنتهم، فلا يجلسون في أماكن مختلفة، كلهم في أماكن متقاربة، في خيام، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وهذا هو المقصود الأعظم من الحج، أن يكون المسلم متواضعا كما تواضع في لباسه، أن يكون متواضعا مع إخوانه المسلمين، ولا يكون هنالك مظهر من مظاهر التعالي عليهم. والحج أيها الإخوة هو من أعظم أسباب الاجتماع بين المسلمين وتقوية صلتهم بعضهم مع بعض، كما قال الله جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالمطلوب أن تكون هذه الأمة أمة متحدة متضامنة كأنها جسد واحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى ينهى بعض الصحابة من الإسراع في المشي بين المشاعر، كل ذلك من أجل أن يكون المسلمين متقاربين متصافين، لا يعتدي أحد على أحد ولا يسبق أحد إلى مكان قبل أخيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يسبق أحد من المسلمين ويسرع، ويكون قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المسلمون علي السكينة السكينة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يكون في الحج من التآلف بين المسلمين عندما يؤدون العبادات سويا، فهم يذهبون إلى منى في وقت واحد، وإلى عرفات في وقت واحد، وإلى مزدلفة في وقت واحد، وهكذا إلى الجمرات في وقت واحد، وإلى الطواف والسعي في وقت واحد. وهذا فيه حكمة عظيمة، وهو تربية المسلم على الاجتماع، كما أن فيه أيضا تربية المسلم على التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم تقديم شيء على شيء إلا بأمر من الشارع عليه الصلاة والسلام، فإنه أباح تقديم بعض العبادات في الحج. وقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء قدم ولا أخر إلا وقال افعل ولا حرج، ولكن هذا في بعض العبادات، لكن لا يمكن أن يسبق مثلا مزدلفة قبل عرفات أو رمي الجمار قبل عرفات ومزدلفة. الشاهد في هذا أيها الإخوة أن المسلمون يسيرون على خطى واحدة في ذهابهم لهذه المناسك، والحكمة في هذا أن يكون المسلم مع إخوانه فيحصل التآلف ويحصل التراحم فيما بينهم. وكذلك من حكم الحج العظيمة أن يشعر المسلم بإخوانه المسلمين الذين قدموا من أماكن بعيدة، وفيهم الفقير وفيهم الضعيف وفيهم الذي صاحب حاجة وفيهم الذي أيضا أصابه المرض في طريق سفره للحج، فيرحم إخوانه المسلمين ويحسن إليهم، فهذا من مقصود الحج الأعظم، أن يستشعر المسلم بما يكون من حال إخوانه الحجاج. كذلك ما يحصل في الحج من الدعاء، فالدعاء يكون للمسلم لنفسه ولإخوانه المسلمين، فيكون بذلك له الأثر العظيم في تآلف القلوب واجتماعها. والله عز وجل عندما ذكر العبادات في الحج والمناسك ذكرها بلفظ التعظيم، ذكرها بلفظ الجمع عظيما لها، بيانا أن المؤمنين يقومون بهذه العبادة مجتمعين لا متفرقين. قال الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قال للطائفين ولم يقل للطائف والقائم الراكع والساجد، إنما أضاء إنما جمعها ولم يفردها، وفي بيان أن هذه العبادات عندما تحصل ويكون فيها اجتماع يكون فيها ألفة ومحبة وتآخي. هكذا أيضا في قوله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا. وقال سبحانه: ثم فإذا أتم من عرفات فاذكروا الله بلفظ العموم. وقال: واذكروا الله في أيام معدودات أيضا بلفظ العموم والجمع. فهذا من حكم هذه العبادة، أنها إذا اجتمعت الأبدان والأعمال اجتمعت القلوب وتوحدت. وكذلك في قوله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ففي قوله ولا جدال في الحج النهي عن الجدال، لأن الجدال يؤدي إلى الاختلاف، وإذا حصل الاختلاف حصل التفرق. كذلك حصل التنافر والتباعد بين المسلمين، فيحرم الجدال في الحج إلا لما فيه مصلحة، أي مصلحة راجح في بيان مثلا بعض الأحكام لبعض الناس إذا كان عنده مثلا إنكار أو عنده شبهة في شيء، فتجادله مجادلة إحقاق الحق لا مجادلة الانتصار عليه. فهذا من حكم الحج العظيم، أن الإسلام نهى عن الجدال في هذا الحج حتى لا يحصل الخلاف والتفرق بين المسلمين. فنحمد الله جل وعلا أن هدانا لهذا الدين القويم، وهدانا لهذه العبادات التي تجمع القلوب على عبادة الله جل وعلا والتوجه إليه، وعلى المحبة والألفة بين المسلمين. فالله جل وعلا الحكيم سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة حتى تجتمع القلوب وتتلاقى ولا تختلف. فنحمد الله جل وعلا على ذلك، ونسأله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم ويغفر لهم ذنوبهم، وأن يرجعهم إلى أهليهم وذويهم سالمين عبادات، وآمنين من الأجر والثواب من الله جل وعلا. كما أن نسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على الحجاج من ولاة الأمر ومسؤولين، أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من إحسان إلى هؤلاء الحليم، وذلك كله من تعظيم الله جل وعلا وتعظيم شعائره وحرماته. فنسأله جل وعلا أن يتقبل منهم وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يسددهم ويعينهم، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين الذين يقيمون هذه الشعيرة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأن يسددهم في أقوالهم وأفعالهم، وأن يبارك فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله عليه وسلم. آمين. بارك الله فيك شيخنا وجزاكم الله خيرا على ما أتتم وقدمتم في هذه المحاضرة عن الشيخ علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. حياك الله عبد الرحمن.
حياكم الله شيخنا. حياكم الله ومرحبا بكم، وجزاكم الله خيرا على ما بينتم وفصلتم في هذا اللقاء المبارك، وما بينتم من هذه الآثار العظيمة، حيث ذكر شيخنا جزاه الله خير وقد أخذنا من وقته وتجشم علينا أن جاد أن كان معنا في هذا اللقاء، وجزاه الله خير الجزاء وكتب الله أجره. وما حاجة الناس وما أشد حاجتهم إلى التذكير بهذه الأحكام والحكم وهذه الآثار العظيمة، ويكفي ما ذكر وبين جزاه الله خير. ولكن علنا أرجع على ما بين في أولا تعظيم هذه العبادة كما ذكر الشيخ، وأن هذه العبادة تعظم، فقد جاء تعظيمها قوله من يعظم شعائر الله، فقد جاء تعظيمها في هذه الآيات كما قال جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وبين التقوى وأثرها في أول مقدمة ما ذكر الشيخ جزاه خيرا. ثم ذكر أمرا عظيما، وهو أنه ما يكون من الألفة واجتماع الكلمة بين المسلمين، وتعظيم هذه العبادات والقيام بها على الوجه الذي قد بين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تعظيم شعائر هذا الدين، أن يقام هذا الدين كما بين، كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وهذا عندما ذكر الشيخ، ولعل المتتبع عندما يتجهون في مقام واحد وفي هيئة واحدة وفي أزمنة وفي حالاتهم وتوجههم ودعائهم لله تبارك وتعالى وهم سواسية، لا فرق بين صغير ولا كبير ولا أسود ولا أبيض ولا عربي على أعجمي، كلهم يتوجهون في هذا الموقف. وهذا من أعظم ما يتبين فيه الحكم العظيمة والمقاصد الحج العظيمة التي بينت، كما بين شيخنا جزاه الله خير الجزاء ذكر أيضا مما هو بين على أن من أسباب هذه الألفة جزاه الله خير الإحسان. الإحسان، إن الله يحب المحسنين، وذكر أهمية الإحسان، فإنه مما يزيد ألفة المسلمين فيما بينهم ويؤلف في بين قلوبهم، وهذا من مقاصد الحج. عندما كذلك يكون بين المسلمين متآلفين، كذلك أيضا ما ذكر من المساواة بين الحجيج في تواضعهم، وما زاد الله عبدا إلا عزة، ومن تواضع إلا رفعة، فهم متواضعين في هيئتهم وملبسهم وهيئتهم وتضرعهم لله جل وعلا، كذلك ما يكون لقائهم فيما بينهم وتذكير بعضهم بعضا وطلب في توجههم لله جل وعلا، وكل ذلك مما يزيد أثر اجتماع كلمة المسلمين والألفة بين المسلمين واجتماع قوة المسلمين. أيضا ذكر الشيخ آثار، ما نريد لعل حتى هنالك أسئلة لعلها نعتبر الشيخ آثار الحج، وهو القوة، تقوية شوكة المسلمين في نظر الأعداء، وكذلك ما يوجد بين الألفة والتراحم بينهم تزيد ذلك الخير فيما بينهم. ذكر الشيخ قال في الانضباط والنظام، هذا الدين بني على قواعد واضحة بينة، فعندما يتجهون إلى أفعال كذا ثم هذا الفعل ثم الإحرام ثم كذا ثم السعي ثم الطواف، أفعال بينة، إلا كما ذكر الشيخ فيما قد سمح به الشارع الحكيم يعني يقدم ويؤخر، كما قال صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، أو من أجز عن شيء قدم أو استثنية أو نحو ذلك، هذا له حكم الآخر، لكن لا يفوت العبادة، يأتون بالعبادات على وفق ما هو واجب عليهم أو وفق ما هو مرخص لهم مأذون لهم، وهذا من سماحة هذا الدين، فما جعلهم يضيعون بل جعلهم يأتون بالعبادات ويقيمونها على حسب ما يستطيعون وعلى حسب ما يكون من أحوالهم. فالمريض مثلا أو العاجز أله أن يوكل، ما يقول رفع عنه العبادة بل يوكل غيره إذا عجز، أو أنه يأتي بها حين يرفع عنه العذر أو نحو ذلك، وهذا مما يزيد قوة المسلمين واجتماعهم ويؤلف بينهم، وهذا من رحمة الله جل وعلا على عباد. أيضا ذكر فقال في سيرهم ومشيهم وخروجهم واجتماعهم وكذلك اتصال فيما بينهم، ثم ذكر أيضا أمرا مهما ذكر الشيخ أمورا، لكن أرجع على ما ذكر من الجدال، وهذا منهي عنه في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولكن لبيان العلم أو دفع شبهة أو بيان حق، فهذا ليس للخصومة وليس للاستبداد بالرأي، لا، بل هذا حق يبين له من احتاجه، وهنا فرق بين هذا وهذا، ويكون بالحكمة وبالأدب وبإزالة الشبهة ورفع الجهل عن ذلك الذي قد أخطأ واحتاج إلى ذلك، وهنا يتبين هذه المسألة، فليس المراد به جدال خصومات أو أنه يستبد برأيه على رأي الآخرين أو لا، فهذه أماكن أوقات عبادة عظم فيها شرع الله وأن يؤتى بالدين كما هو بين. فذكر هنا الشيخ جزاه الله خير هذه المسألة المهمة جدا، وقد يلتبس البعض قد يقول لا أجادله اتركه على ما هو، لا يترك المخطئ أو الجاهل أو العامي على ما هو عليه، بل يبين له إن أخذ به والحمد لله، وإن لم يأخذ به فنسأل الله أن يهدي الجميع إلى الحق، وهذا هو الأصل، بيان الحق، ولذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وزمنهم وقت محدد يحتاج الحاج إلى أن يبين له الحق وكيف أن يقيم الشرع. ثم ذكر كذلك تعظيم الألوهية لله جل وعلا من العظم التي بين في هذه في شعائر هذا الدين، فجزى الله خيرا شيخنا خير الجزاء على ما أجاد وأفاد وبين لنا في هذا اللقاء، صلى الله ينفع به وبجهوده، صلى الله ينفع به وبجهوده وبجهود المشايخ والعلماء والقائمين
على هذه الوفود التي تفيد إلى بلاد الحرمين. وذكر وأخرج الشيخ في آخر ما تقوم به جهود الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، هذا أمر واضح والحمد لله بفضل الله جل وعلا بين يعرفه القاصي والداني، فجزا الله خير أن ذكر لنا بهذا. فهذا والحمد لله منذ أن بدأت الدولة ومنذ أن كان مؤسس هذه الدولة، بل أنه له اجتماع يذكر الشيخ حفظه الله أن الملك عبد العزيز كان يجتمع بالوفود وينبههم ويجتمع معهم ويتذاكر معهم، كان وهكذا كان الملك عبد العزيز، وكم له من اجتماعات كان يلتقي بهم وكذلك أبناؤه فيما بعد. وهذا واضح بين ويعلمه كل من وفد إلى هذه المملكة، بل وأنه كم من أن هنالك ضيوف خاصة يستقبلهم أو على نفقة خادم الحرمين الشريفين يأتون ويؤدون المناسك، وهذا له من أثر الجميل العظيم على أن هذه الدولة تتأثر بكل وكل ما يحتاجه مسلم في أي بقاع الأرض على أنها تدرك ما يحتاجه ويتعينه على ذلك وعلى هذا الخير بفضل الله جل وعلا. هذا فضل من الله تبارك وتعالى. فالدولة تسعى إلى كل ما فيه أن يرى أثر الحج في نفوس الناس، وهذا معلوم فضل الله جل وعلا، يبتهج الحاج مما يرى. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما قال شيخنا، نسأل الله أن يعين هذه الدولة ويزيدها عزا إلى عزها وما تقوم به من جهود، نسأل الله أن يجعل ذلك ميزان حسناته أولى أمورها. وشكر الله للمستمعين والحاضرين في هذا الجمع الذي معنا، وعذرا على الإطالة، ونبقى يا شيخ مع الأسئلة، نحتاج الأسئلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم، وشكر الله للجميع. شيخنا موجود؟
شيخ خالد يظهر، أو في مشكلة في النت أو شيء من هذا القبيل؟
هناك بعض الأسئلة يا شيخ، نحتاج الشيخ
دقيقة. تعالنا نقيم إن شاء الله، في مشكل في النت أو شيء من هذا القبيل، ننتظر قليلا إذا في عودة للشيخ أو نختم إن شاء الله. تعالنا نختم شيخنا، أنا ما رد علي الشيخ يحيى.
الشيخ لعله حدث شيء أو كذا خلل، لأنه كان آخر ما تكلم الشيخ كان هناك شيء من التذبذب أو ضعف في الشبكة، فالشيخ نعتذر له لأنه لعله حدث انقطاع أو كذا. نعم الشيخ، حفظكم الله، جزاكم الله خير. نعم
لنا نختم إن شاء الله، جزاكم الله خير شيخنا، بارك فيكم، ونلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو اللقاء الثاني في هذه الدورة العلمية الموسومة خذوا عني مناسككم على قناة التأصيل العلمي للنساء بإشراف الشيخ علي بن عبد الله عكور حفظه الله تعالى. ومعنا في هذه الليلة شيخنا الفاضل والحبيب الشيخ يحيى بن محمد النجمي حفظه الله تعالى، الذي أجاب على مضض وقبل دعوة أبنائه وإخوانه في قناة التأصيل العلمي ليلقي على مسامعنا محاضرة علمية بعنوان الحج وأثره في الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف. ودون أن نطيل عليه نتركه يتحف مسامعنا بما فتح الله. الله عليه في هذا الباب. تفضل شيخنا بطل.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي جمعني بإخواني في هذا اللقاء في هذه الأيام والليالي الفاضلة، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين ومن المتبعين سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولقائي معكم في هذه الدورة في موضوع هام، وهو في أثر الحج في الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف. ومن المعلوم لكل مسلم ومسلمة أن الله جل وعلا الذي شرع الأحكام والعبادات فإنه شرعها جل وعلا لحكم عظيمة وغايات جليلة. ومن ذلكم هذه العبادة الحج التي هي مدرسة عظيمة، قال الله جل وعلا فيها ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية ومنافع دنيوية ومنافع أخروية ومنافع اجتماعية، كل ذلك تجتمع في هذه العبادة العظيمة. والواجب على المسلمين أن يحمدوا الله جل وعلا الذي شرع لهم هذه العبادة لتزكى بها نفوسهم وليتقربوا بها إلى مولاهم وخالقهم جل وعلا، ولتطهر بها قلوبهم، ولتخف بها نفوسهم من الآثام والذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج يهدم ما قبله، أي من الذنوب والمعاصي. ومن أهل العلم من قال أنه يشمل حتى الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمرو بن العاص وأراد أن يبايعه قال وقد مد يده للمبايعة ثم قبضها، قال ما لك يا عمر؟ قال اشترط يا رسول الله. قال ما تشترط؟ قال أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. قال أولم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله. فأخذ بعض أهل العلم أن من حكم الحج تكفير جميع السيئات صغيرها وكبيرها، وهذا لا يبعد. مما رجح ذلك الإمام العلامة الألباني رحمه الله. فللحج أيها الأحبة حكم وأسرار ومعاني ينبغي على الحاج أن يتفكر فيها ويتمعن فيها ويستشعر عظمة هذه العبادة، ويسأل الله جل وعلا أن يوفقه لتحقيق المقصود الأعظم والأصل الأعظم من الحج. وأعظم أثر للحج هو تقوى الله عز وجل، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه، قال سبحانه في آيات الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله الحج، وما يكون فيه من عبادات من طواف وسعي ورمي للجمار وذبح وحلق وترك للبس المخيط والزينة، كل ذلك من شعائر الله. فيجب تعظيم الله جل وعلا. والله جل وعلا قال أيضا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فمن حكم الحج ما يحصل عليه الحاج ويكسبه من تقوى الله عز وجل، لأنه يكون بعيدا عن مواطن الفتن من فتن الدنيا، فتنة المال والولد، فيكون بعيدا عنها. وقال ربنا جل وعلا في الأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا إخلاص العبودية لله جل وعلا. فالحج مدرسة عظيمة يتربى فيها الحجيج على العبودية لله جل وعلا، والطاعة له، والإنقياد له سبحانه وتعالى. ومن حكم الحج العظيمة أنه يوحد صفوف المسلمين ويجمعهم كما اجتمعوا على كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله، وعلى كلمة واحدة للحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهم كذلك يجتمعون في هذه العبادة، فتكون قلوبهم على قلب واحد، فهم يجتمعون في مكان واحد وزمان واحد وعلى لباس واحد، ويدعون ربا واحدا يتوجهون إليه، وغايتهم واحدة وهو نيل الفضل والأجر من الله جل وعلا. فالواجب أن تتوحد صفوفهم، تتآلف قلوبهم، تجتمع كلمتهم، ويشعرون أنهم كالجسد الواحد، لأن الإسلام دين اجتماع لا دين تفرق وتحزب واختلاف. قال ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة أمة جعل الله جل وعلا عباداتهم سويا يؤدونها، الصلاة تؤدى جماعة، وهكذا الحج يؤدى جماعة. فهذا من فضل الله جل وعلا على أمة الإسلام أن هداهم لهذه العبادات لكي تتآلف قلوبهم. فالواجب على المسلمين أن يعظموا هذا، أن يعظموا هذه العبادة ويعرفوا لها حقها. والله جل وعلا جعل الحج يجتمع فيه المسلمون على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وتباعد بلدانهم، فيأتي هذا من قبائل العرب، وهذا من قبائل العجم، وهذا من الشرق، وهذا من الغرب، وهذا من أوروبا، وهذا من دولة بعيدة، يجتمعون فيتعارفون. فمن مقصود الحج الأعظم تآلف المسلمين وتعارفهم، وأن يكونوا مجتمعين لا متفرقين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومن مقصود الحج الأعظم أن يتعارف المسلمون ويتلاقوا ويكون بينهم تقوية لأمة الإسلام والوحدة الإسلامية. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في ذكره منافع الحج، قال: ومن تلك المنافع تيسر اجتماع المسلمين من أقطار الدنيا في أوقات معينة وفي أماكن معينة ليشعروا بالوحدة الإسلامية، ولتمكن استفادة بعضهم من بعض فيما يهم الجميع من أمور الدنيا والدين. وبدون فريضة الحج لا يمكن أن يتسنى لهم ذلك، فهو تشريع عظيم من حكيم خبير، والحمد من حكيم خبير، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله من أضواء البيان. ونحمد الله عز وجل أننا في كل عام يجتمع الحجاج ويجتمع علماء المسلمين في مكة في ندوة تجمعهم تسمى الندوة الكبرى للحج. وفي هذا العام وصل رقم هذه الندوة بفضل الله إلى 50، وهذا فضل من الله جل وعلا على أمة الإسلام. يتناقشون فيها أحوال المسلمين وبعض المسائل التي تهم المسلمين، وكذلك جعل الله جل وعلا بعض الشعائر والأعمال في من أجل تآلف المسلمين، ونرى ذلك جليا في قوله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال جل وعلا أيضا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع الذي يقنع يسأل ويقنع بما أعطيته، والمعتر قيل أنه الذي يتعفف لكنه يمر من بين يديك ولا يسأل لكن تعرف من أنه محتاج. فهذا فيه بيان أن الإسلام من اهتمامه بالاجتماع والتلاحم والرحمة التي تكون بين المسلمين أن يتفقد هذا الغني الذي ذبح أو نحر هديه أن يتذكر إخوانه من الفقراء والمحتاجين والمساكين فيمنحهم ويعطيهم من هذه النعم التي أعطاه الله جل وعلا، فإن ذلك علامة على الإيمان والتقوى. ولذلك قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. تحفيز الإحسان، لأن الإحسان سبب لتآلف القلوب. ولذلك قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإحسان إنسانا. فهذا من أعظم أسباب الألفة بين المسلمين والاجتماع وعدم التفرق، أن يحسن بعضهم إلى بعض فيما يكون في الحج. من الذبح والهدي والقربان لله جل وعلا. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله جل وعلا الذي شرع هذه العبادة إنما شرعها لحكمة عظيمة، فالحاج عندما يلقى إخوانه المسلمين في ذلك الموطن وذلك الموضع فإنه ينظر في حالهم ويسأل عما يكون من أوضاعهم في بلدانهم، فيحصل الخير العظيم بالدعوة لهم وبذل المعروف إليهم، كل ذلك لأن المسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحج يقوي الأخوة الإسلامية ويجعل المسلمين متحدين، لا فرق بين أعجمي ولا عربي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى. وهذه الحكمة من أعظم حكم الحج، حكمة المساواة، فلا يرى الحاج نفسه فوق أحد من إخوانه، فالحجاج يتساوون في لباسهم في إحرامهم وفي أمكنتهم، فلا يجلسون في أماكن مختلفة، كلهم في أماكن متقاربة في خيام، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وهذا هو المقصود الأعظم من الحج، أن يكون المسلم متواضعا كما تواضع في لباسه، أن يكون متواضعا مع إخوانه المسلمين، ولا يكون هنالك مظهر من مظاهر التعالي عليهم. والحج أيها الإخوة هو من أعظم أسباب الاجتماع بين المسلمين وتقوية صلتهم بعضهم مع بعض، كما قال الله جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالمطلوب أن تكون هذه الأمة أمة متحدة متضامنة كأنها جسد واحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى ينهى بعض الصحابة من الإسراع في المشي بين المشاعر، كل ذلك من أجل أن يكون المسلمين متقاربين متصافين، لا يعتدي أحد على أحد ولا يسبق أحد إلى مكان قبل أخيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يسبق أحد من المسلمين ويسرع، ويكون قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المسلمون علي السكينة السكينة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يكون في الحج من التآلف بين المسلمين عندما يؤدون العبادات سويا، فهم يذهبون إلى منى في وقت واحد، وإلى عرفات في وقت واحد، وإلى مزدلفة في وقت واحد، وهكذا إلى الجمرات في وقت واحد، وإلى الطواف والسعي في وقت واحد. وهذا فيه حكمة، حكمة عظيمة، وهو تربية المسلم على الاجتماع، كما أن فيه أيضا تربية المسلم على التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، وعدم تقديم شيء على شيء إلا بأمر من الشارع عليه الصلاة والسلام، فإنه أباح تقديم بعض العبادات في الحج، وقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء قدم ولا أخر إلا وقال افعل ولا حرج، ولكن هذا في بعض العبادات. لكن لا يمكن أن يسبق مثلا مزدلفة قبل عرفات، أو رمي الجمار قبل عرفات ومزدلفة. الشاهد في هذا أيها الإخوة أن المسلمون يسيرون على خطى واحدة في ذهابهم لهذه المناسك، والحكمة في هذا أن يكون المسلم مع إخوانه فيحصل التآلف ويحصل التراحم فيما بينهم. وكذلك من حكم الحج العظيمة أن يشعر المسلم بإخوانه المسلمين الذين قدموا من أماكن بعيدة، وفيهم الفقير، وفيهم الضعيف، وفيهم الذي صاحب حاجة، وفيهم الذي أيضا أصابه المرض في طريق سفره للحج، فيرحم إخوانه المسلمين ويحسن إليهم. فهذا من مقصود الحج الأعظم، ليستشعر المسلم بما يكون من حال إخوانه الحجاج. كذلك ما يحصل في الحج من الدعاء، فالدعاء يكون للمسلم لنفسه ولإخوانه المسلمين، فيكون بذلك له الأثر العظيم في تآلف القلوب واجتماعها. والله عز وجل عندما ذكر العبادات في الحج والمناسك ذكرها بلفظ التعظيم، ذكرها بلفظ الجمع عظيما لها، بيانا أن المؤمنين يقومون بهذه العبادة مجتمعين لا متفرقين. قال الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قال للطائفين ولم يقل للطائف والقائم الراكع والساجد، إنما أضاء إنما جمعها ولم يفردها. وفي بيان أن هذه العبادات عندما تحصل ويكون فيها اجتماع يكون فيها ألفة ومحبة وتآخي. هكذا أيضا في قوله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله. وقال سبحانه: ثم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله بلفظ العموم. وقال: واذكروا الله في أيام معدودات أيضا بلفظ العموم والجمع. فهذا من حكم هذه العبادة أنها إذا اجتمعت الأبدان والأعمال اجتمعت القلوب وتوحدت. وكذلك في قوله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ففي قوله ولا جدال في الحج النهي عن الجدال، لأن الجدال يؤدي إلى الاختلاف، وإذا حصل الاختلاف حصل التفرق. كذلك حصل التنافر والتباعد بين المسلمين، فيحرم الجدال في الحج إلا لما فيه مصلحة، أي مصلحة راجح في بيان مثلا بعض الأحكام لبعض الناس إذا كان عنده مثلا إنكار أو عنده شبهة في شيء، فتجادله مجادلة إحقاق الحق لا مجادلة الانتصار عليه. فهذا من حكم الحج العظيمة أن الإسلام نهى عن الجدال في هذا الحج حتى لا يحصل الخلاف والتفرق بين المسلمين. فنحمد الله جل وعلا أن هدانا لهذا الدين القويم، وهدانا لهذه العبادات التي تجمع القلوب على عبادة الله جل وعلا والتوجه إليه، وعلى المحبة والألفة بين المسلمين. فالله جل وعلا الحكيم سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة حتى تجتمع القلوب وتتلاقى ولا تختلف. فنحمد الله جل وعلا على ذلك، ونسأله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم ويغفر لهم ذنوبهم وأن يرجعهم إلى أهليهم وذويهم سالمين العبادات وعنينا من الأجرين والثواب من الله جل وعلا، كما أن نسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على الحجاج من ولاة الأمر ومسؤولين أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من إحسان إلى هؤلاء الحميم، وذلك كله من تعظيم الله جل وعلا وتعظيم شعائره وحرماته. فنسأله جل وعلا أن يتقبل منهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يسددهم ويعينهم وأن يجعلهم من الهداة المهتدين الذين يقيمون هذه الشعيرة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يسددهم في أقوالهم وأفعالهم وأن يبارك فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله عليه وسلم. آمين. بارك الله فيك شيخنا وجزاكم الله خيرا على ما أتتم وقدمتم في هذه المحاضرة عن الشيخ علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ، حياك الله عبد الرحمن.
حياكم الله شيخنا، حياكم الله ومرحبا بكم، وجزاكم الله خيرا على ما بينتم وفصلتم في هذا اللقاء المبارك وما بينتم من هذه الآثار العظيمة، حيث ذكر شيخنا جزاه الله خير وقد أخذنا من وقته وتجشم علينا أن جاد أن كان معنا في هذا اللقاء، وجزاه الله خير الجزاء وكتب الله أجره. وما حاجة الناس وما أشد حاجتهم إلى التذكير بهذه الأحكام والحكم وهذه الآثار العظيمة، ويكفي ما ذكر وبين جزاه الله خير. ولكن علنا أرجع على ما بين في أولا تعظيم هذه العبادة كما ذكر الشيخ، وأن هذه العبادة تعظم، فقد جاء تعظيمها قوله من يعظم شعائر الله، فقد جاء تعظيمها في هذه الآيات كما قال جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وبين التقوى وأثرها في أول مقدمة ما ذكر الشيخ جزاه خيرا. ثم ذكر أمر عظيم وهو أنه ما يكون من الألفة واجتماع الكلمة بين المسلمين وتعظيم هذه العبادات والقيام بها على الوجه الذي قد بين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تعظيم شعائر هذا الدين أن يقام هذا الدين كما بين، كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وهذا عندما ذكر الشيخ ولعل المتتبع عندما يتجهون في مقام واحد وفي هيئة واحدة وفي أزمنة وفي حالاتهم وتوجههم ودعائهم لله تبارك وتعالى وهم سواسية، لا فرق بين صغير ولا كبير ولا أسود ولا أبيض ولا عربي على أعجمي، كلهم يتوجهون في هذا الموقف. وهذا من أعظم ما يتبين فيه الحكم العظيمة والمقاصد الحج العظيمة التي بينت كما بينا شيخنا جزاه الله خير الجزاء. ذكر أيضا مما هو بين على أن من أسباب هذه الألفة جزاه الله خير الإحسان، الإحسان إن الله يحب المحسنين، وذكر أهمية الإحسان فإنه مما يزيد ألفة المسلمين فيما بينهم ويؤلف بين قلوبهم. وهذا من مقاصد الحج عندما كذلك يكون بين المسلمين متآلفين. كذلك أيضا ما ذكر من المساواة بين الحجيج في تواضعهم، وما زاد الله عبدا إلا عزة، ومن تواضع إلا رفعة، فهم متواضعين في هيئتهم وملبسهم وهيئتهم وتضرعهم لله جل وعلا. كذلك ما يكون لقائهم فيما بينهم وتذكير بعضهم بعضا وطلب في توجههم لله جل وعلا، وكل ذلك مما يزيد أثر اجتماع كلمة المسلمين والألفة بين المسلمين.
واجتماع قوة المسلمين. أيضا ذكر الشيخ آثار، لعل ما نريد لعل حتى هنالك أسئلة لعلها نعتبر الشيخ آثار الحج، وهو القوة تقوية شوكة المسلمين في نظر الأعداء، وكذلك ما يوجد بين الألفة والتراحم بينهم تزيد ذلك الخير فيما بينهم. ذكر الشيخ قال في الانضباط والنظام، هذا الدين بني على قواعد واضحة بينة، فعندما يتجهون إلى أفعال كذا ثم هذا الفعل ثم الإحرام ثم كذا ثم السعي ثم الطواف، أفعال بينة. إلا كما ذكر الشيخ فيما قد سمح به الشارع الحكيم بأن يقدم ويؤخر، كما قال صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، أو من أجز عن شيء قدم أو استثنية أو نحو ذلك، هذا له حكم الآخر. لكن لا يفوت العبادة، يأتون بالعبادات على وفق ما هو واجب عليهم أو وفق ما هو مرخص لهم مأذون لهم، وهذا من سماحة هذا الدين. فما جعلهم يضيعون، بل جعلهم يأتون بالعبادات ويقيمونها على حسب ما يستطيعون وعلى حسب ما يكون من أحوالهم. فالمريض مثلا أو العاجز له أن يوكل، ما يقول رفع عنه العبادة، بل يوكل غيره إذا عجز، أو أنه يأتي بها حين يرفع عنه العذر أو نحو ذلك. وهذا مما يزيد قوة المسلمين واجتماعهم ويؤلف بينهم، وهذا من رحمة الله جل وعلا على عباده. أيضا ذكر فقال في سيرهم ومشيهم وخروجهم واجتماعهم، وكذلك اتصال فيما بينهم. ثم ذكر أيضا أمرا مهما، ذكر الشيخ أمورا لكن أرجع على ما ذكر من الجدال، وهذا منهي عنه في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولكن لبيان العلم أو دفع شبهة وبيان حق، فهذا ليس للخصومة وليس للاستبداد بالرأي، لا، بل هذا حق يبين له من احتاجه. وهنا فرق بين هذا وهذا، ويكون بالحكمة وبالأدب وبإزالة الشبهة ورفع الجهل عن ذلك الذي قد أخطأ واحتاج إلى ذلك. وهنا تبين هذه المسألة، فليس المراد به جدال خصومات أو أنه يستبد برأيه على رأي الآخرين أو لا، فهذه أماكن أوقات عبادة عظم فيها شرع الله وأن يؤتى بالدين كما هو بين. فذكر هنا الشيخ جزاه الله خير هذه المسألة المهمة جدا، وقد يلتبس البعض قد يقول لا، لا أجادله اتركه على ما هو، لا، لا يترك المخطئ أو الجاهل أو العامي على ما هو عليه، بل يبين له إن أخذ به والحمد لله، وإن لم يأخذ به فنسأل الله أن يهدي الجميع إلى الحق. وهذا هو الأصل، بيان الحق. ولذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وزمنهم وقت محدد يحتاج الحاج إلى أن يبين له الحق وكيف أن يقيم الشرع. ثم ذكر كذلك تعظيم الألوهية لله جل وعلا من العظم التي بين في هذه في شعائر هذا الدين. فجزا الله خيرا شيخنا خير الجزاء على ما أجاد وأفاد وبين لنا في هذا اللقاء. صلى الله ينفع به وبجهوده، صلى الله ينفع به وبجهوده وبجهود المشايخ والعلماء والقائمين على هذه الوفود التي تفيد إلى بلاد الحرمين. وذكر وعرج الشيخ في آخر ما تقوم به جهود الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، هذا أمر واضح والحمد لله بفضل الله جل وعلا بين يعرفه القاصي والداني، فجزا الله خير أن ذكر لنا بهذا. فهذا والحمد لله منذ أن بدأت الدولة ومنذ أن كان مؤسس هذه الدولة، بل أنه له اجتماع يذكر الشيخ حفظه الله أن الملك عبد العزيز كان يجتمع بالوفود وينبههم ويجتمع معهم ويتذاكر معهم، كان وهكذا كان الملك عبد العزيز، وكم له من اجتماعات كان يلتقي بهم، وكذلك أبناؤه فيما بعد. وهذا واضح بين ويعلمه كل من وفد إلى هذه المملكة، بل وأنه كم من أن هنالك ضيوف خاصة يستقبلهم أو على نفقة خادم الحرمين الشريفين يأتون ويؤدون المناسك، وهذا له من أثر الجميل العظيم على أن هذه الدولة تتأثر بكل وكل ما يحتاجه مسلم في أي بقاع الأرض على أنها تدرك ما يحتاجه ويتعينه على ذلك وعلى هذا الخير بفضل الله جل وعلا. هذا فضل من الله تبارك وتعالى، فالدولة تسعى إلى كل ما فيه أن يرى أثر الحج في نفوس الناس، وهذا معلوم فضل الله جل وعلا، يبتهج الحاج مما يرى. نسأل الله عز وجل أن ننفع بما قال شيخنا أسأل الله أن يعين هذه الدولة ويزيدها عزا إلى عزها وما تقوم به من جهود. أسأل الله أن يجعل ذلك ميزان حسناته أولى أمورها. وشكر الله للمستمعين والحاضرين في هذا الجمع الذي معنا، وعذرا على الإطالة، ونبقى يا شيخ مع الأسئلة، نحتاج الأسئلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم. وشكر الله للجميع. شيخنا موجود؟
شيخ خرج يظهر، أو في مشكلة في النت أو شيء من هذا القبيل؟
هناك بعض الأسئلة يا شيخ، نحتاج الشيخ
دقيقة. تعالنا نقيم إن شاء الله، في مشكلة في النت أو شيء من هذا القبيل، ننتظر قليلا إذا في عودة للشيخ أو نختم إن شاء الله. لعلنا نختم شيخنا، أنا ما رد علي الشيخ يحيى.
الشيخ لعله حدث شيء أو كذا خلل، لأنه كان آخر ما تكلم الشيخ كان هناك شيء من التذبذب أو ضعف في الشبكة، فالشيخ نعتذر له لأنه لعله حدث انقطاع أو كذا. نعم الشيخ، حفظكم الله، جزاكم الله خير. نعم
لنا نختم إن شاء الله، جزاكم الله خير شيخنا، بارك فيكم، ونلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
سبحانك اللهم وبحمدك.
السلام عليكم.